بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل تطبيق القاعدة. قال المصنف تاسعا: القاعدة التاسعة التشبيه الضمني، تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في التركيب. نعم، عليكم السلام. التشبيه الضمني كما قلنا هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه فيه على الصورة المعتادة المعروفة، من حيث أنه تذكر العناصر بصورة صريحة، من حيث ذكر الأركان كلها أو بعضها. لهذا نحن لا نستطيع لأول وهلة معرفته، لكن نستطيع أن نلمح المشبه والمشبه به من خلال البصر، من خلال النظر والبصر بنظرة خفيفة نلمحه من تركيب الكلام، وهذا معناه أنه يفهم ضمنا لا صراحة، لأنه غير مذكور على نحو التصريح، إنما نفهمه على نحو الضمنية. وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. يعني ما هو الغرض من استعمال هكذا تشبيهات ضمنية؟ لأن المتكلم يريد أنه يفيد أن هذا الحكم اللي إحنا أسندناه وأعطيناه للمشبه هو أمر ممكن، وليس هو أمر ماذا؟ هو أمر ماذا؟ هو أمر صعب، وليس هو ادعاء باطل، ولا هو قول من دون صحة أو دليل، بل عندنا ما يثبت أنه أمر ممكن. إذن الخلاصة أصبح عندنا تشبيه التمثيل إذا كان وجه الشبه فيه صورة وهيئة مأخوذة ومنتزعة من أمور متعددة، وتشبيه غير التمثيل إذا لم يكن وجه الشبه منتزع ومأخوذ من أمور متعددة، إنما كان وجه الشبه مفردا. والتشبيه الضمني هو التشبيه الذي لا يوضع فيه المشبه والمشبه فيه على الصورة المعتادة المعروفة، إنما إحنا نتعرف على المشبه والمشبه به من خلال التلميح، من خلال الضمني، يعني نفهم الكلام ضمنا من دون التصريح. نعم، ولا بد أن نشير إلى أنه التشبيه التمثيل ورد كثير استعماله في القرآن الكريم. مثلا نذكر من باب التبرك بعض الآيات اللي هي مصداق لتشبيه التمثيل، مثل قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اللاحظ من هو المشبه؟ أحبار اليهود وعلمائهم الذين حملوا التوراة، يعني بلغت إليهم لكن لم يعقلوها ولم يعملوا بها. بماذا شبههم القرآن الكريم؟ بالحمار، الحمار الذي يحمل أسفارا، يعني الكتب النافعة دون الاستفادة منها. الحمار يحمل على ظهره كتبا فيها الفائدة وهو لا يستفيد منها ويتحمل التعب من حملها. وين وجه الشبه؟ وجه الشبه صورة وهيئة انتزعت وأخذت من أمور متعددة، وهي أنه الحمار يحمل أسفارا، وهذه الأسفار والكتب اللي يحمل على ظهره لا تنفعه ولا يأخذ منها سوى الجد والتعب من دون الانتفاع منه، مع أنه أسباب الانتفاع موجودة. إذن هيئة حاصلة من تعب حمل المنافع من دون الفائدة منها، مع وجود أسباب الانتفاع من المنافع. هذا الحرمان من الانتفاع هو جاء مع معاناة الكد في استصحاب وحمل الأسفار. هذه صورة. مثال آخر نذكر لكم أيضا من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أين المشبه؟ الذين ينفقون أموالهم ويعطون وينفقون ولو القليل، كمثل، هاي أداة التشبيه، حبة أنبتت 7 سنابل. هذا المشبه به، يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وإن كانت قليلة، يلقون جزاء جزيلا حالهم حال الذي يبذر حبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وين وجه الشبه؟ صورة وهيئة للشخص الذي يعمل العمل القليل فيجني من ثماره الأمر الكثير. الشخص اللي ينفق نفقة صغيرة يأخذ ماذا؟ كمثل الشخص اللي ينبت حبة، حبة واحدة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا صورة وهيئة مركبة من أمور ماذا؟ متعددة. نعم، هذا أيضا مثال إلمه لتشبيه التمثيل. ومنه أيضا قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أي المشبه منه؟ الذين كفروا. شبههم القرآن بمن؟ بما شبههم؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مثل السراب الموجود بالأرض الفلات الصحراء المفتوحة اللي يتخيل الناظر إنه ماء، لكن عندما يصل إليه يجده لا شيء، سرابا. يعني هؤلاء الذين كفروا يتصورون إنه أعمالهم خيرة، لكن في الحقيقة إنه أعمالهم حابطة ولا ثواب لها، وهم حالهم حال السراب الموجود بالأرض المفتوحة الفلات، يظنه الظمآن ماء فيذهب إليه ويسعى إليه ولا يجده شيئا. شنو وجه الشبه؟ القرآن جاي يصور صورة الشيء الذي يخدع بمنظره ويسوء مخبره. هذا منه حال الكافرين، يخدعون بأعمالهم ولكن هم حالهم حال السراب اللي ينظره الناظر ويذهب إليه ولا يجده شيئا. هاي صورة مأخوذة منتزعة منه. وهكذا أمثلة كثيرة، منه قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها إنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. هذا المشبه من هو اللي ينغر بحال حياة الدنيا، والمشبه به شبهه القرآن بمن؟ هذا الشخص اللي يهتم بأمور الدنيا ويغرق بنعيمها ويقبل عليها وينسى الآخرة، حاله حال النبات اللي بعد جفافه وذهابه يذهب حطاما، يتكاثى يعني ييبس، وحاله حال الشخص الذي كحال النبات الذي بعد جفافه يذهب حطاما. يعني تلاحظون صورة وجه الشبه شنو؟ صورة الشيء المبهج اللي يبعث الأمل في النفوس، لكن لا يلبث أن يظهر إنه حاله حال اليائس القنوط. وهكذا أمثلة كثيرة. بالنسبة لتشبيه الضمني نذكر أيضا أكو في القرآن الكريم آية تطبيقا له، مثل منها قوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الآية شبهت الصوت العالي بمن؟ بصوت الحمير، لكن تشبيه ضمني، ما قالت إنه الصوت العالي كي مثلا كصوت الحمير، ما ذكرته على نحو الضمن. احنا من نلاحظ التشبيه وندقق النظر به رح نلمح ان المشبه منه الصوت العالي والمشبه به احسنتم صوت الحمير، لكن هو ما صرح به. هذا فهمنا هذا التشبيه من ضمن الكلام. هذا شنو نسميه تشبيه؟ شنو تشبيه ضمني؟ نعم. الآن وصل كلامنا إلى الأغراض التشبيه. يعني ما معنى أغراض التشبيه؟ يعني ما هي الأمور اللي تدفع المتكلم لأن يجري التشبيه؟ شنو غرضه؟ ما هو هدفه؟ شنو السبب اللي يدفعه أن يجري التشبيه؟ توجد أغراض كثيرة متعددة للتشبيه ذكرها البلاغيون. المصنف راح يحاول ينقل لنا خمسة من هذه الأغراض. هاي الأغراض متعلقة بالمشبه، ومن الممكن أن يكون هناك غرض متعلق بالمشبه به كما سيأتينا ذكره إن شاء الله في باب التشبيه المقلوب. الآن نريد نتكلم عن أغراض تدفع للتشبيه تخص المشبه. راح يذكر لنا أيضا المصنف خمسة أمثلة، من خلال الأمثلة نستطيع معرفة أغراض التشبيه. ذكر لنا المثال الأول وهو قول البحتري: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. هذا يريد يوصف البحتري الممدوح الشخص اللي يريد مدحه، يقول عنه دان يعني قريب إلى أيدي العفاة، أنت قريب إلى أيدي المحتاجين، العفاة يعني المحتاجين اللي يطلبون المعروف، وأنت أيضا شاسع يعني شنو شاسع؟ بعيد المنزلة، عن كل ند عن كل شبيه يندك في الندى يعني في الكرم، وضريبي يعني ونظير يعني أنت أيها الممدوح أنت قريب للمحتاجين ومن أيدي المحتاجين، ولكنك بعيد عن نظرائك في الكرم، وأنت بعيد عن كل الكرماء لأن منزلتك عالية تبتعد عنهم. فهنا البحتري يحاول أنه يوصف الشخص الممدوح بمن؟ من جهة أنه قريب، ومن جهة أخرى هو ماذا؟ بعيد. هو قريب من أيدي المحتاجين لأن يغدق عليهم بكرمه، وشاسع بعيد المنزل عن كل ند وشبيه له عن باقي الكرماء الآخرين. فهنا هذا وصف كأنه وصف بأمرين متضادين، لأن القرب والبعد أمرين متضادين، فكيف نوصف شخص أنه قريب بعيد؟ لا، فهنا ماذا راح نحاول نبين أنه هذا الوصف والتشبيه ممكن. كيف أنه ممكن؟ راح نأتي بماذا؟ راح نأتي بشيء بمثال معروف واضح يجعل السامع يقبل بهذا الإسناد في التشبيه. لأن يعني إحنا ماذا أسندنا للشيخ الشخص الممدوح؟ أسندنا له أمر غريب، هو قريب بعيد، هذا أمر مستغرب، كيف الشيء يكون قريب بعيد؟ راح يبين الشاعر ويأتي بمثال قريب معروف نستطيع من خلاله أن نعرف أنه يمكن ذلك. وكيف ذلك؟ قال: كالبدر أفرط في العلو. البدر اللي هو القمر، أفرط يعني زاد وكثر وبعد في علوه، فهو في حالة ارتفاع في السماء، وضوءه للعصبة السارين جد قريب. نعم هو بعيد من جهة علوه وارتفاعه، ولكن ضوءه للعصبة يعني للمجموعة السارين يعني السائرين بالليل جد قريب، هو للمجموعة الذي يسيرون بالليل جدا قريب. فالقمر في فرطه أفرط في وزاد وكثر وبعد في العلو والارتفاع في السماء، لكن ضوء قريب للمجموعة اللي يسيرون بالليل واللي ماذا يمكثون، وهو جدا قريب منه. إذن يريد يقول البحتري أنه الوصف الممدوح بأمر من حيث القرب والبعد هو مو أمر مستحيل، ممكن، وهو مو أمر من المستحيل المتضاد. فنبين لك ذلك ونأتي لك بشيء قريب ملموس يقرب لك هذا الأمر، وهو أنه قد يكون الشخص قريب من المحتاجين وبعيد عن نظرائه لأن مرتبته ومنزلته عالية، مثل البدر الذي هو بعيد بسبب ارتفاعه في السماء لكن ضوءه قريب من المجموعة التي تسير في الليل. فإذا البحتري وصف الممدوح بأنه قريب من المحتاجين، بعيد المنزل عن نظراء من أهل الكرم، وهذا ليس من الوصف بوصفين متضادين اللي هو القرب والبعد، وإنما نريد أن نبين لكم أن هذا الأمر ممكن وليس هو فيه تناقض. فرجع جاب لهم مثال معروف مسلم قريب لأذهان السامعين يزيل هاي الغرابة في هذا الوصف. ما هو هذا المثال؟ إنه حاله حال البدر أيضا بعيد بعيد من جهة ارتفاعه في السماء، لكنه من جهة أخرى أيضا قريب، لأن ضوءه جدا قريب للمجموعة التي تسير وين؟ في الليل. نعم، هذا أحد أغراض التشبيه، الريد بين إمكان المشبه. يعني إحنا بمن شبهنا الممدوح؟ المشبه بمن شبهنا؟ بالقرب والبعد. هذا أمر ممكن وليس من المتناقض وليس من الأمر الغير ممكن، وإن كان هو أمر مستغرب. كيف إنه نسند إلى المشبه أمر مستغرب إنه هو قريب هو بعيد؟ نقول يمكن إزالة الغرابة بأن نذكر شبيها له معروف واضح مسلم، بالتالي راح يثبت في ذهن السامع ويقر ويقبله. هذا أولا الغرض الأول. شو نسميه غرض؟ غرض بيان إمكان المشبه، يعني يمكن أن نشبه المشبه بهذا الأمر، بيان إمكان المشبه. نعم، المثال الثاني، وقال النابغة الذبياني. النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية بن يربوع الذبياني الغطفاني المضري من أهل الحجاز، كان شاعر من شعراء الجاهلية، وقيل إنه سمي بالنابغة لنبوغه في شعره. نعم، وكان قريب من الملك النعمان بن منذر ملك الحيرة، وكان النابغة من الأشخاص المعروفين بشعره، حتى قيل إنه كان تنصب له قبة حمراء بسوء عكاظ في مكة، ويأتي الشعراء وينشدون أشعارهم فيحكم بينهم، يقول هذا شعره قوي هذا شعره ضعيف، مثل منه مثل الأعشى والخنساء وحسان، كانوا يلقون شعره عنده وهو يحكم بينهم، هاي دلالة على نبوغه وعلو مقامه. نعم، حتى عبد الملك بن مروان شهد له بأنه من أشعر العرب. نعم، ماذا يقول النابغة الذبياني؟ يقول في مدح النعمان بن منذر ملك الحيرة، ماذا يمدحه ويقول له؟ كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. ك هاي أداة التشبيه، إنك هذا المشبه الملك ملك النعمان، شمس هذا المشبه به، هذا تشبيه الأول. تشبيه الثاني ماذا وصفه؟ وصف وشبه الملوك بأنها كواكب، الملوك مشبه ثاني، كواكب مشبه به ثاني. إذا طلعت الشمس لم يبدو منهن ماذا؟ كواكب. يعني أيها الملك أنت شمس وغيرك من باقي الملوك كواكب، وسطوتك وعلو مقامك ومنزلتك قد سطت على باقي الملوك، مثل الشمس الذي إذا طلعت تسطو على باقي الكواكب وتخفي الشمس باقي الكواكب. هذا يريد أولين، يريد يبين حال الملك، حال الملك اللي هو الشخص الممدوح، ويريد يبين حال منه غيره من باقي الملوك. يعني أنت رتبتك وسطوتك وعلو مقامك فاق كل الملوك، لأنه سطوتك تغطي على سطوة كل الملوك، فأنت شمس والملوك الآخرين هم كواكب، وإذا طلعت الشمس لم يبدو منهن كوكب، يعني غطيت عليهم ولا يبدو أثر لهم لباقي الملوك. هذا الغرض شنو يريد يصل به الشاعر؟ يريد يصل إلى بيان حال المشبه. من هو المشبه؟ الملك ملك النعمان، يريد يبين حاله، يريد يبين حاله ورتبته وعلو مقامه، فبين حاله بأنه حاله حال الشمس، وباقي الملوك الآخرين اللي يحكمون المدن القريبة منك هم من هم؟ حالهم حال الكواكب، والشمس إذا طلعت غطت وسترت على الكواكب. هذا يسمى بيان حال المشبه، هذا الغرض الثاني، بيان حال المشبه. كيف ذلك؟ المشبه مثلا اللي هو الملك غير معروف بالصفة اللي يريد إثباتها له، هو ما معروف بأنه شمس قبل التشبيه، ما معروف بهاي الصفة. الآن المتكلم الشاعر يريد يشبه بهذا الوصف، لكن حتى يوضح حاله في نفس المتلقي لابد يجيب له طريقة مشابهة حتى تقرب من ذهن السامع، فوصفه بأنه شمس، بين حاله بأنه شمس، وراد يبين حال الملوك الآخرين القريبين منه، وصفهم بأن حالهم هو ماذا؟ إنهم كواكب. وهذه الشمس إذا طلعت غطت وسترت على باقي الكواكب، هذا يسموه غرض بيان حال المشبه، غرض بيان حال المشبه. طبعا هاي الطريقة كثير ما تستخدم بالعلوم والفنون اللي غرضها التعليم، لأنها نوع من البيان والإيضاح، فتستخدم في طريقة العلوم والفنون، وفيها ميزة الاختصار ووضوح البيان وتقريب الحقيقة إلى الأذهان. هاي طريقة بيان حال المشبه. مثل شخص يريد يوصفه للأرض، يقولون له الأرض كالكرة، هاي تشبيه، الأرض كالكرة يعني بيان حال الأرض، إنها حالها حال الكرة. هذا يسموها طريقة في التعليم، وهي طريقة قريبة إلى البيان. نعم، هذا الغرض الثاني. الغرض الثالث، ذكرنا المصنف قول المتنبي في وصف أسد، في وصف أسد قال: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجا نار الفريق حلولا. يريد يوصف عيني الأسد، يقول ما قوبلت يعني ما استقبلنا عينا الأسد إلا ظننا إن هاي العينين موجودة تحت الظلام كأنها نار الفريق والجماعة الذين حلوا وأقاموا نازلين في الفلات مثل الصحراء. تلاحظ شلون المتنبي جاي يصف عيني الأسد في الظلام، يقول إنها شديدة الإحمرار وقاده. يعني شنو وقاده؟ مرات عين الأسد تتراءى في الظلام كأنها البريق، حتى إن من يراها من بعد يظنها كأنها نار من شدة الإحمرار والاتقاد، كأنها نار لفريق ومجموعة قد حلوا مقيمين نازلين في الصحراء. هنا اللاحظ المصنف الشاعر المتكلم جاي يريد يبين مقدار المشبه، يريد يبين ماذا المقدار، يعني عيني الأسد محمرتان، والآن يريد يبين مقدار الإحمرار. إيش قد محمر؟ إيش قد عيني الأسد محمرتان؟ محمرتان إلى درجة التشبه بإحمرار النار، ودرج وإنها متقدة وضيئة ومعروفة كأنها اتقاد النار وضيئه. هذا التشبيه شي يبين مقدار الإحمرار من عيني الأسد. هذا غرض من أغراض التشبيه، وهو ما هو الريد مبين مقدار حالة المشبه. المشبه الأسد، شبهنا عيناه بماذا؟ بالنار اللي هي شديدة الإحمرار كثيرة الاتقاد. هذا الريد مبين مقدار حال المشبه. مبينه كيف؟ مبينه الريد مبينه في القوة، في الضعف، في الزيادة، في النقيصة. إذا كان المشبه معلوم ومعروف فيه الصفة اللي يريد إثباته له، يعني إحنا نعرف أنه الأسد فيه صفة أنه عينيه ترى في الظلام بسبب بريقها، إذا نعرف أن الصفة هاي التي موجودة فيه معرفها بمعرفة إجمالية قبل لا نشبهها، إحنا نعرف أنه عنده هاي الصفة، لكن نريد نعرف هذا التشبيه بهاي الصفة إيش قد مقداره، إيش قد مقداره. فش راح نسوي؟ راح نجيب مثال تشبيه إليه يبين لنا المقدار، مقدار احمرار عيني الأسد كاحمرار النار ووقودها. يعني نريد من هذا التشبيه مبين مقدار نصيب المشبه، هاي الصفة اللي موجودة فيه. فالمتكلم راح يعمد حتى يبين للسامع مقدار هذه الصفة. هذا مثل حال الشخص اللي يريد يبين إنه الماء بارد، شو يقول؟ الماء ثلج، يعني مقدار وشدة بروده، برودته بمقدار شدة وبرودة منه الثلج، هذا يريد يبين مقدار البرودة مالته. نعم، أو مثل الشخص اللي يريد يبين سواد الشعر، يقول شعر فحم، يعني شدة اسوداد الشعر كشدة اسوداد الفحم، أو يقول مثلا شعر غراب، يعني شنو؟ يعني اللون الأسود للشعر كاللون الأسود لريش الغراب، هذا يبين مقدار شدة اللون. هذا يسموه بيان مقدار حال المشبه، أريد مبين هذا المقدار. طبعا طبعا هذا بالنسبة إلى الغرض الآخر. الآن نجي إلى الغرض الرابع. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهه وما هو ببالغه. القرآن الكريم يريد يوصف الذين يدعون من دونه. من الذين يدعون من دونه؟ يعني الأشخاص اللي يعبدون الأوثان، هم إذا أرادوا ودعوا من الأوثان والأصنام التي يعبدوها، الأصنام لا تستجيب لهم بشيء. يعني إذا دعوها حتى تستجيب لهم دعاءهم، دعوتهم لآلهتهم لا يستجيبون لهم. وهذا معنات إنهم دعوتهم إلى آلهتهم لا فائدة فيها، لا يرجعون إليهم هذا الدعاء بفائدة. فهنا أراد القرآن الكريم أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان، إنه الذين يدعون من دون الله ويعبدون الأصنام والأوثان لو دعوا إلى آلهتهم فدعاءهم لا يستجاب من قبل الأوثان، لأن الأوثان عاجزة عن استجابة دعائهم. فكيف يقرر القرآن هاي الحالة وكيف يثبتها في الأذهان؟ شبه هؤلاء الوثنيين بالشخص اللي يبسط كفه، شخص يبسط كفه ويأخذ من الماء ليشرب، لكن هو باسط كفيه ومفرق أصابعه، فالماء لا يثبت على سطح كفه، وإنما ماذا؟ إنما لا يثبت عليه. فهذا حاله حال الشخص اللي يبسط كفيه للماء ليشرب، ولكن الماء يسقط ولا يثبت على يده حتى يوصله إلى فاهه، يعني إلى فمه، ويريد يشرب ولا يجد الماء. تلاحظون التوصيف؟ التوصيف كحاله كمن يبسط كفيه لشرب الماء فلا يصل إليه الماء، لأن الماء كله راح وين؟ يساقط، لأن هو باسط يديه، فالماء لا يثبت فيه. فهذا يسموه تقرير حال المشبه. يعني شنو تقرير؟ التقرير يعني تثبيت. احنا نريد نثبت في ذهن السامع فكرة ان الذين يدعون من دون الله اصنامهم وآلهتهم لا تستجيب لهم في دعواهم. كيف نثبت ونقرر هاي الفكرة؟ نقررها بالتشبيه. نعم، لا تستجيب لهم دعواهم، حالهم حال الذي يبسط كفيه ليشرب الماء فلا يصل الماء إلى فمه، لأن هو ما دام مفرخ أصابعه وكفه مبسوط الماء لا يثبت عليه فلا يصل إلى فاهه. هذا الغرض من التشبيه، يسموه تقرير حال المشبه. وهذا كثير ما يستخدم بالأمور المعنوية، نريد نقربها بالأمور الحسية حتى نقنع المستمع ونقرر ونثبت هذا الشيء وين؟ في ذهنه. يسموه تقرير حال المشبه. كيف نمكنه ونقرره ونثبته في ذهن السامع؟ كون نقوي شأنه ونمكنه بنفس المتلقي. فإذا أسندنا شيء للمشبه، هذا الشيء يحتاج تثبيته وإيضاحه بالمثال، راح إحنا نأتي بمثال يشبهه. وهذا كما قلنا يشبه الأمور المعنوية بأمور أخرى تدرك بالحس من أجل زيادة التأثير والإقناع. فنبرزها ونشبهها بأمر محسوس قريب للتصور، راح يثبتها في ذهن منه السامع. هذا مثال ذلك، نضرب لكم مثال. إذا شخص عند قول شاعر يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسر، مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يعني القلوب إذا اختلفت بحبها وتواددها حالها حال الزجاجة، كسرها لا يجبر. القلوب في توادها هذا أمر معنوي، القلوب إذا اختلفت بحبها ومودتها مثل الزجاجة اللي تنكسر بعد لا يجبر، ولا يمكن تصليح الزجاجة بعد كسرها. شبهنا الأمر المعنوي بمن؟ بالأمر الحسي. يعني قربنا للذهن وقررنا أريد نشبه تنافر القلوب وعدم توادها، وهو من الأمور المعنوية، حاله حال الزجاجة اللي تنكسر فبعد لا نستطيع إرجاعها وجبرها. نعم، هذا يسمى تقرير حال المشبه. نعم، عندنا المثال الأخير، اللي المثال اللي ذكر النية أيضا المصنف الآخر الخامس. قال أبو الحسن الأنباري. أبو الحسن هذا محمد ابن عمرو بن يعقوب الأنباري، هذا شاعر عاش في العصر العباسي، وكان من الشعراء المعروفين بشعره والمجيدين في شعره. عنده صديق اسمه أبو طاهر ابن بقية. صديقة هذا وزير للملك عز الدولة، عز الدولة باختيار. هذا كان يحرض عز الدولة على قتال ابن عمه الملك عضد الدولة. من انتصر عضد الدولة مسك أبو طاهر بن بقية اللي هو وزير منه ابن عمه عز الدولة، قتله أول مرة، أسدل عينيه وقتله ثم صلبه. أبو حسن الأنباري عرف بخبر أنه صديقا صلب، فرثاه بقصيدة اعتبرت هاي المرثية من أشهر المراثي، واشتهرت شهرة كبيرة، حتى أنه نفس عضد الدولة اللي أمر بصلبه اتمنى لو كان هو المصلوب، وأنه هذه القصيدة قيلت في مدحه ورثائه. ماذا يقول أبو حسن الأنباري في صديقه الذي قد صلب اللي هو أبو طاهر بن بقية؟ مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. يعني يريد يصور حال هذا الشخص المصلوب وهو في الخشبة التي قد صلب عليها ويده ممدودات. يقول أنت مصلوب على الخشبة ويدك ممدودات، لكن هاي يدين ممدودات بالعطاء، لأن أنت عرفت بكرمك وعطائك في حياتك، وأنت من بعد مماتك يديك ممدودات لمن؟ للعطاء إلى الناس. فيريد يشبه حال المصلوب بمن؟ بأن ذراعيه ممدودة بالعطاء للسائلين في أيام حياته. شنو هذا الغرض من التشبيه؟ هذا تشبيه يسمو تشبيه التزيين، يعني يريد يزين ويمدح حال هذا الشخص، فوصفه بأنه يده ماذا؟ ممدودة، حالها حال مد اليدين بالهبات. الهبة يعني بالعطاء، الهبة والعطية. فيديك وأنت مصلوب ممدودة نحوهم احتفاء ومبالغة في الإكرام كمدهما إليهم بالهبات، كما كنت تمدها إليهم في حياتك بالهبات والعطايا. هذا يسمونه تزيين، وهذا كثير ما يكثر بالمديح والرثاء والفخر، وهذا يعتبر من الأوصاف اللي تميل إليه ماذا؟ تميل إلى النفوس. نعم، هذا يسمى ماذا؟ تزيين. نعم، عندنا مثال آخر، المن الغرض من هذا التشبيه هو التزيين والمدح أو الرثاء. الآن عندنا الغرض الآخر هو تشويه وتقبيح المشبه. كيف نشوه صورته وكيف نقبحه؟ ذكرنا المصنف مثال لقول إعرابي في ذم امرأته. نعم، وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. وتفتح فمن، يعني يريد يوصف امرأته ويريد يذمها ويقبحها، يقول تفتح فمها لا كانت. لا كانت هاي دعاء عليها، تفتح فمها لا كانت، لأن هو كان عنده سخط وألم من هاي المرأة، فيوصفها أنه يدعو عليها لا كانت، يدعو عليها بالحرمان من الوجود لا كانت، ويشبه فمها بأنها باب من أبواب جهنم. إذا فتحت فمها فإنه باب من أبواب جهنم. هذا يسموه تقبيح، أو يعبرون عنه تشويه، يحاول من خلاله المتكلم تنفير المقابل من هذا الشخص. إذن من أغراض التشبيه أما تزيين الممدوح وتحسين حاله والترغيب فيه والتعظيم له بتصويره بصورة تهيج في النفس قوى الاستحسان، فالمتكلم راح يعمد إلى أن يذكر المشبه بأمر فيه العجب ويستقر في النفس حسنه وحبه، فيصور المشبه بصورة المدح، بصورة التزيين، مثل الشخص اللي يصور الشجاع بصورة الأسد، هذا مدح بالشجاعة. نعم، أو الشخص اللي مثلا يوصف الحسن البديع بالنظارة بأنه الوجه المليح، وهكذا. وأكو غرض آخر، نريد نقبح المشبه، نشوه صورته حتى يحصل تنفير منه، تحقير له، ومن خلال ذمه بأن نصوره بصورة تمجها النفوس، يشمئز منها الطبع، مثل الشخص اللي يوصف شخص آخر يقول كأنه قرد يقهقه، يعني هو حال القرد اللي يضحك، كأنه قرد يقهقه، كأنه قرد يضحك، أو عجوز تلطم حاله حال. أو مثلا القرآن الكريم عندما يصف الكافر بالكلب، هذا شنو؟ تحقير للكافر، تشويه له، هذا أمر من أغراض التشبيه. إذن الأغراض صار عندنا خمسة: بيان إمكان المشبه أنه هذا أمر ممكن، مو غريب، مو مستغرق، يمكن أن يقع. اثنين، ذكر أن المصنف مثال منه القرب والبعد للشخص الممدوح، مثل حاله وحال البدر اللي يكون قريب من جهة وبعيد من جهة أخرى. الغرض الثاني اللي ذكر إياه وهو ماذا؟ بيان حال المشبه، أنه المشبه موصوف بصفة، فنريد نفيد ونثبت هاي الصفة، فنجيب بما يقاربها ويثبتها ويبين حالها. الأمر الثالث بيان مقدار حال المشبه، ذكرنا المثال إلى منه المصنف، أريد نبين طبعا مثال حال المشبه هو إن كأنك شمس والملوك كواكب. حال بيان مقدار المشبه ذكرنا مثال مقدار بيان احمرار عيني الأسد اللي هو قول المتنبي. الأمر الرابع تقرير حال المشبه، ذكرنا تقرير حال قوله تعالى الذين يدعون من دونه، حالهم حال اللي يبسط ايده ليشرب الماء وهو ما يبلغ الماء الى فمه. والامر الخامس تزيين المشبه، ذكرنا البيت الشعري الذي قيل في مدح المصلوب: مددت يديك نحوهم احتفاء. وهو نفسها هاي النقطه فيها التقبيح، ذكرنا قول الاعرابي اللي يريد يقبح ويذم منه امرأته، فوصف فاهها أو فمها بأنها باب من أبواب جهنم، باب من أبواب النار. نعم، ذكرنا أيضا المصنف نموذج تطبيقي وهو قبل قول ابن الرومي في مدح إسماعيل ابن بولبولو، قال: وكم أب قد علا بابن ذرى شرفا كما علا برسول الله عدنان. هاي يريد يوصف المشبه إنه علو الأب، المشبه علو الأب بابنه، مثل ما على عدنان جد النبي بالرسول، يعني رسول الله شرف جده عدنان وعلى مقامه لأنه ماذا؟ ينتسب إليه. شنو وجه الشبه؟ كيف إنه يرتفع شأن الشخص ويعظم أمره بشخص آخر؟ الأب يعظم أمره بابنه إذا كان الابن عظيم الشأن، مثل عدنان جد النبي عظم شأنه بمن؟ بانتساب الرسول إليه. نعم، الغرض من هذا التشبيه إمكان المشبه، يعني يمكن للشخص أن يعلو مقامه بغيره. لا، هذا أمر ممكن وإن كان أمر مستغرب، لكن إحنا نزول غرابته ونجيب لكم أمر شبيه إليه، مثل منه؟ مثل عدنان الذي على شأنه بانتساب رسول الله إليه. المثال الآخر قول أبو طيب المتنبي في المديح: أرى كل ذي جود إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول. المشبه منه الملوك، وشبهناهم بمن؟ بأنهم جداول من الماء، يعني يريد يوصف هذا الملك، يقول له كل الذي صاحب جود وكرام هو مصير إليك ومنبعه من عندك، كأنك بحر والملوك جداول وأنهار متفرعة من هذا البحر. هذا شنو معناه؟ يعني كل أصحاب الجود والكرم يستمدون جودك منك أنت، لأنك شيء عظيم، أنت بحر وباقي الملوك جداول متفرعة منك. هذا شنو يريد يبين به؟ يريد يبين حال المشبه. كذلك في قوله كأنك بحر، هذا كأنك بحر في علو المقام، في العظمة، هذا يريد أيضا يبين حال المشبه. نعم، يبقى عندنا تطبيق عبارة المصنف، إن شاء الله يأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. يعني Thank you. امتحان كيفكم انتوا، شو وقت تحبون تحددوا براحتكم، اي وقت يعجبكم. اي ما يخالف، ها براحتكم، حددوا الموعد يناسبكم ومقدار المادة نحددها وإن شاء الله نعطي خبر للإدارة. أي عادي ماكو مشكلة. ها. أي. أي لا. ماكو مانع بأي يوم من أيام الشهر يمكن صح. مو إلا العشرة الأخيرة.